بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، هو إجماع الأئمة الأربعة اختلافهم لابن هبيرة الحنبلي رحمه الله تعالى. وصلنا إلى باب الأواني. قال رحمه الله: واتفقوا على أن استعمال أواني الذهب والفضة في المأكول والمشروب والطيب وغيره منهي عنه. وهذا للنص: لا تأكلوا في آنية الذهب والفضة ولا تشربوا في صحافهما. ثم اختلفوا في النهي، هل هو نهي تحريم أو تنزيه؟ فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد إنه نهي تحريم، وعن الشافعي قولان، أحدهما أنه نهي تنزيه، والآخر أنه نهي تحريم، وهو الذي نصره بإسحاق الشيرازي في التنبيه. والصحيح أنه نهي تحريم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجرجر في بطنه نار جهنم. ونحن نعلم أن حد الكبيرة هو الوعيد عليها من الحدود في الكبيرة، وما يميز عن الصغيرة أنه إذا ورد في الذنب أو المعصية وعيد بعذاب بنار، فإنه يكون كبيرة من كبائر الذنوب. فالذي يجرجر في بطن نار جهنم هذا لا يقال في المكروه، فالصحيح أنه محرم وليس مكروها. قال: واتفقوا على أن التحريم في حق الرجال والنساء صحيح، لأنه لا تفريق بين الرجل والمرأة فيما يتعلق بالأكل والشرب، إنما التفريق فيما يتعلق بالتزين. أثبت النص التفريق فيما يتعلق بالتزين، فيما يتعلق بالتزين فبالنسبة للذهب يباح للمرأة أن تتزين به كيفما شاءت، سواء كان محلقا أو غير محلق على الصحيح. وأما الرجل فلا يتحلى بالذهب أبدا، لا يجوز هذا، من خاتم وأسورة وساعة ونظارة وغتمه وسوى ذلك. وأجمع على أنه إن خالف مكلف فتوضأ منها أثم وصحت طهارته، إلا في إحدى روايتين عن أحمد أنه لا تصح طهارة من تطهر منها، واختارها عبد العزيز، والأخرى يكره ذلك وتجزئه ويختار الخرق. الصحيح أنه لا يأثم ولا تبطل طهارته. قالوا: أجمع أنه إن خالف مكلفا فتوضأ منها أثم وصحت طهارته. والصحيح أنها لا يأثم، فاتخاذها في غير الطعام والشراب الأصل فيه الإباحة، لأن النبي لما نهى عن استعمالها في الطعام والشراب، لو كان النبي يريد مطلق الاستعمال، ينهى عن مطلق الاستعمال، لأمر بصهرها ولأمر بإزالتها، فإن النبي نهى فقط عن الطعام والشراب. فدل هذا على أن سائر الاستعمالات ليس لها الحكم. وقد ثبت أن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قد استعملت إناء من فضة، وقد وضع فيه شعرات لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الطهارة فصحيحة لانفكاك الجهة، لأنه إنما نهي عن الطعام والشراب. أما في استعمال الطهارة لم ينهى عن ذلك، وحتى لو نهي عن استعمال الذهب والفضة في سائر الاستعمالات في الطعام والشراب وغير ذلك لكانت الطهارة صحيحة، لأن الطهارة يلزم الماء الطاهر، وأواني الذهب والفضة لا تأثير لهما على الماء، لا تأثير لهما على الماء. كالأرض المغصوبة، فإن الغصب شيء وصحة الصلاة هي شيء آخر، كذلك أواني الذهب والفضة حكمهما شيء في الاستعمال، وأما تأثر الماء بهذا شيء آخر. واتفقوا على أن اتخاذها حرام، إلا أن بعض الشافعية قال: لا يحرم إلا استعمالها فقط، فهو وجه لهم. وحكى ابن أبي موسى ذلك عن شافعية، ثم قال: وعن أحمد مثله. وكما قدمنا أنه لا حرج في الاستعمال في الاتخاذ، والاستعمال لغير الطعام والشراب، وإن كان يكره هذا من باب أنه يكسر قلوب الفقراء، وقد يكون سببا من أسباب الترف أن استعمال الأواني من الذهب والفضة في سائر الاستعمالات، هذا من باب الترف الذي ينهى عنه الإنسان. أما ما عدا الذهب والفضة من الأحجار الثمينة ولو كان أغلى من الذهب والفضة فلا ينهى عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن الذهب والفضة، فلا يلحق بالذهب والفضة الأحجار الكريمة ولو كانت أنفس من الذهب والفضة. قال باب الآثار، والآثار بالسين لا بالساء ولا بالصاد، هي ما بقي فضلا من شرب، سواء من شرب الآدمي يقال سؤر الآدمي، أو من غير الآدمي فيقال سؤر البهائم والأنعام، فالسؤر هو ما بقي بعد شرب. وأما الآثار بالساء فإنها من الجهة الشرعية الآثار الشرعية، ومن الجهة غير الشرعية فإنها ما يخرج من باطن الأرض وما لا يكون كذلك من باطن الأرض، ولم يكون ميراث أمة سابقة فيقال هذا آثار نظرا أو لفتا إلى قدمها. وأما الأصاب الصاد فهي الأغلال والتشديدات التي تكون على أمة من الأمم. واتفق على أن آثار ما يؤكل لحمه من البهائم طاهرة مطهرة لحديث الإبل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم وفد من عرينة واشتووا المدينة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلقاح يعني من الإبل، وأمر من يشرب من ألبانها وأبوالها، فدل هذا على أنها طاهرة لأن النبي لا يأمر بشرب النجس. ومثلها أي مثل الإبل ما يكون من مأكول البهائم واللحم. ثم اختلف في صور من يؤكل من سباع البهائم كالأسد والنمر ونحوهما، فقال أبو حنيفة وأحمد في إحدى روايتيه هي نجسة، وقال مالك والشافعي وأحمد في الرواية الأخرى هي طاهرة، واستثنى مالك ما يأكل النجاسة منها فحكم بنجاسة سؤره، وهو الصحيح، الصحيح أنها طاهرة، الصحيح أنها طاهرة. فسباع البهائم كالأسد والنمر لم يرد دليل بنجاستها، أما الوارد بنجاسته هو الكلب والخنزير. نعم نعم ما لا يؤكل لحمه على قسمين، ما لا يؤكل لحمه وهو طاهر كالحمر والسباع وكذا، وما لا يؤكل لحمه وهو غير طاهر كالكلاب والخنازير. فما لا يؤكل لحمه وهو طاهر يعني في لعابه وفي سؤره فإنه يستعمل، والنبي صلى الله عليه وسلم كان الصحابة يتخذون الحمر، ومعلوم أن الإنسان وهو يركب حمارة ويسقيه كذلك وكذا أنه لا يأمن مخالطة ولا يأمن الشرب ولا يأمن أن يسيل اللعاب على ثيابه، فلو كان نجسا لبينه صلى الله عليه وسلم. فإذا لم يكن لعابه نجسا فعلى ما يشتنى بالماء. أما ما ورد من نجاسة الكلب نعم، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن مغفل وفي حديث أبي هريرة إذا شرب الكلب في أحدكم إذا ولغ الكلب في أحدكم فليغسله سبعا أولهن إحداهن أخرهن بالتراب. نعم الإيه؟ لا 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 لا، وحتى لو سمي كلبا هذه تسمية إيه؟ يخرج منها الكلب الخاص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خص الحكم به، وإن سمي يسمى سبع ويسمى كلب كذلك لكن هو سبع. نعم ايه وسور الهرة كذلك، ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من سور الهرة، فدل هذا على أنه غير المأكول اللحم إن كان لعابه طاهرا ولم يرد دليل بنجاسته فأصل فيه الطهارة. وأما إذا كان نجسا كالكلب المعروف فإنه يكون نجسا، وكذلك الخنزير. واختلفوا في الكلب والخنزير، فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد هما نجسان، وكذلك صؤرهما. وقال مالك الكلب طاهر وصؤره كذلك رواية واحدة، والخنزير نجس، وفي طهارة الصؤرية عنه روايتان. عجيب من هذا، من عجائب مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى، وهو مشهور عنه، لأنه قال فلما أباح الله صيده فكيف يباح صيده ثم ينجس لعابه. ونحن نتعجب من هذا سبحانه، النصوص صريحة في ذلك وصحيحة في ذلك، ومع ذلك الإمام مالك رحمه الله تعالى لما نظر إلى إباحة صيده وقال ونحن لا نأمن من هذا، لما نظر إلى إباحة صيده قال بحله. ونحن نقول هذا الكلام وجيه، لكن لو لم يرد النص الخاص، يعني نقول هذا الكلام وجيه لو لم يرد النص الخاص، لكن ورد النص الخاص. إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، فليغسله سبعا. يعني كان يمكن أن يقال إنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم إراقته من أجل الضرر، من أجل الضرر، لكن نقول غسل الإناء لماذا؟ كان يمكن أن يراق ويكتفى بإراقته. وعلى ذلك فصور الكلب والخنزير في الرواية التي يقول فيها بطهارة صورهما مكروهان، ويغسل الإناء من ولوغ الكلب في الماء سبعا تعبدا لا لنجاسته، ويراق الماء استحبابا، ولا يراق ما ولغ فيه من سائر المائعات. يعني لو ولغ في زيت، لو ولغ في شيء من هذا لا يراق، إنما يراق من الماء استحبابا. يعني هو نظر لما عرض عليه الحديث قال بأن هذا الحديث إيه؟ يدل على إراقته تعبدا لا لنجاسته، تعبدا لا لنجاسته. طبعا هذا القول خطأ. وفي غسل الإناء منه روايتان، وفي غسل الإناء من ولوغ الخنزير عنه روايتان أيضا، إحداهما هو كالكلب والثانية لا يغسل. واتفقوا طبعا أيضا الخنزير يغسل ولكن لا يغسل على التسبيع، خلاف الحنابلة الذين يقولون سائر النجاسات يغسل سبعا ومنها الخنزير. والصحيح أن سائر النجاسات تزال بغسلة، بغسلتين، بثلاث غسلات، إلا نجاسة الكلب فإنها تغسل سبعا. فنقول هنا التعبد في السبع، التعبد في السبع، أما وجوب الغسل فليقال هذا من قبيل التعبد، وإنما يقال هذا من قبيل النجاسة، أما التسبيع هو المتعبد به. نعم. اختلف عن أحمد فروى عنه طيب، واتفقوا على أن صور البغل والحمار طاهر طهور إلا أبا حنيفة، فإنه شك في كونه مطهرة، وروى ابن جرير عن مالك كراهية صورهما. واختلف عن أحمد فروي عنه الشك فيهما كأبي حنيفة. وفائدته أنه إذا لم يجد ماء غيره توضأ به وأضاف إليه التيمم، وإن وجد ماء غيره لم يتوضأ به. وروي عنه أن سؤرهما نجس، وهو الذي نصره أصحابه. والصواب أن سؤر البغل والحمار طاهر، وطهور يعني إيه؟ يعني أن هذا السؤر يرفع الأحداث. طبعا عندي من يفرق بين الطاهر والطهور بأن الطاهر طاهر في نفسه ولا يطهر غيره، يعني لا يرفع الأحداث، و الطهور هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره. والصواب أن الطاهر طهور، بمعنى أنه إذا كان الماء طاهرا في نفسه فإنه يطهر غيره ويرفع الأحداث. نعم نعم. هنا قال
أنه لم يجد ماء غيره توضأ به وأضاف إليه التيمم، علامة يلزمه بهذين،
ما هو هذا عنده في الشك يقول يعني لما شك فيبقى هنا قطع اليقين، يعني من الجهة توضأ، فإن قلت هو لماذا تيمم وترك الماء يقول توض، ومن جهة إن كان ماء لا يصلح نقول تيمم، مسك العصا من إيه من منتصفها. يبقى إن قلت كان ينبغي أن يتوضأ فقد توض، وإن قلت ينبغي أن يتيمم لأن هذا الماء لا يصلح قال تيمم. بل في المذهب أصلا أنه إن شبه ماءان فإنه يتيمم بعد إراقتهما، يعني يريق الأول ثم إيه يتيمم. لو تيمم من غير إراقة ما يصح لاحتمال أن يكون لأن أحدهما طاهر فيبقى هنا توضأ مع وجود الماء وإن لم يعين الطاهر منهما لكن يبقى هنا تيمم مع وجود ماذا؟ مع وجود الماء. لا هو يرق الماءين وبعد ذلك يتيمم بحيث يكون عادما للماء. واختلفوا في صور جوارح الطير فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد في إحدى روايتيه هي طاهرة إلا أن أبا حنيفة يكرهها مع طهارتها عنده وقال أحمد في الرواية الأخرى هي نجسة وقال مالك إن كانت تأكل النجاسة تفترسها فهي نجسة وإن كانت لا تفترسها ولا تأكلها فهي طاهرة والراجح مذهب إليه الجمهور من أنها طاهرة أما إن كانت تأكل للنجاسة هذه مسألة أخرى إن كانت لا تأكل إلا النجاسة لا تأكل إلا النجاسة فلا شك أنها أن الصورة يكون نجسا أما إن كانت تأكل النجاسة والطاهر فالأصل الطهار. واتفقوا على طهارة الصور الهرة وما دونها في الخلقة طهارة صور الهرة وما دونها في الخلقة إلا أبا حنيفة نذكره وهي من الطوافين قال طهارة صور الهرة وما دونها في الخلقة أي من الطوافين كذلك لكن لو كان أكبر يختلفون كالحمار فهو من الطوافين أيضا له حكم الطوافين لكن أكبر من الهرة فهل يا ترى لحجم الهرة هنا مناط في الحكم فنقول إذا كان الذي يطوف بالناس هرة فما دونه فهذا يعفى عنه وما هو أكبر فلا يعفى عنه الذي يظهر أنه لا فرق يتعلق بالحجم لا فرق وأن العلة التطواف وليس الحجم. واتفقوا على أنه إذا مات في الماء اليسير ما ليست له نفس سائلة ما ليست له نفس سائلة نفس السائلة يعني الدم يعني دم يسيل مثل الذبابة مثل البعوضة نعم أنه إذا مات في الماء اليسير ما ليست له نفس سائلة كالذبابة ونحوه فأنه لا ينجسه إلا في أحد الشافعي بأنه ينجسه والقول الآخر أنه لا ينجسه وهو الأظهر للدليل إذا وقع الذباب في إناء أحدكم ولا شك أنه يموت فليغمسه فلو كان نجسا لما أمر صلى الله عليه وسلم بذلك. واختلفوا في اشتراط العدد في إزالة النجاسات فقال أبو حنيفة ومالك لا يشترط العدد في شيء من ذلك ولا يجب إلا أن من يتحقق غسل الإناء من ولوغ الكلب سبقا كما ذكرنا. وقال الشافعي لا يجب العدد في شيء من ذلك إلا في ولوغ الكلب والخنزير تولد منهما أو من أحدهما وكذلك إن كان ولوغه على الأرض. وحكى ابن القاص عن الشافعي قولا في القديم بأنه يغسل من ولوغ الخنزير مرة واحدة والصحيح من مذهبه أن حكمه كحكم الكلب نص عليه في الأم. واختلفت الرواية عن أحمد في هذه المسألة وهي أن النجاسة تكون على محل غير الأرض إذ لا تختلف الرواية عنه وأن النجاسة تكون على محل غير الأرض إذ لا تختلف الرواية عنه أن العدد لا يشترط فيهما إذا كانت النجاسة على الأرض فالمشهور عنه فيها أنه يجب العدد في غسل سائر النجاسات سبعا سواء كانت من السبيلين أو في غيرهما. وعنه رواية ثانية أنه يجب غسل سائر النجاسات ثلاثا سواء كانت في السبيلين أو في غيرهما. وعنه رواية ثالثة إن كانت في وإن كانت في غير السبيلين فسبعة. والرابعة إن كانت في السبيلين هذه الرواية الرابعة عن أحد إن كانت في السبيلين أو في شيء غير البدن وجب العدد وكان الواجب سبعا وإن كانت في البدن فقد روي عنه أنه قال وإذا أصاب جسده فهو أسهل والخلال يخطئ راويها هنا سقط قال فقد روي عنه أنه قال إذا أصاب جسده فهو أسهل والخلال يخطئ راويها. والخامسة إسقاط العدد فيما عدا الكلب والخنزير يعني عنده في ذلك إيه خمس روايات ولا دليل على السبع ولا على الثلاث كوجوب وإنما في النجاسات الدليل هو الإزالة الإزالة فبأي شيء حصلت الإزالة فقد حصلت الطهارة اللهم إلا الكلب فإن غسل الإناء يكون سبعة وهذا في الإناء لا في الثوب يعني لو وقع اللعاب على ثوب فانه لا يلزم غسله سبعا، انما هذا في الاناء، لان النبي قال اذا ولغ الكلب في اناء، اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليغسله سبعا، هذا في الاناء وليس في الثياب ولا على الجذور ولا على شيء من هذا. واختلفوا في روث ما يؤكل لحمه وبوله، فقال مالك واحمد في المشهور عنه انه طاهر، وقال ابو حنيفه زرق الحمام والعصافير طاهر والباقي نجس، وقال الشافعي هو نجس على الإطلاق. قال الشافعي في الأم وزرق الطير كله ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل لحمه إذا خلط الماء نجسه، لأنه يرطب برطوبة الماء، والصواب أنه طاهر. نعم، روث ما يؤكل لحمه هذا طاهر. واتفقوا على أن روث ما لا يؤكل لحمه نجس إلا أبا حنيفة، فإنه يرى أن ذرق سباع الطير كالبازي والصقر والباشق ونحوه طاهر. اتفق على أن روث ما لا يؤكل لحمه نجس إلا أبا حنيفة، فإنه يرى أن ذرق سباع الطير كالبازي والصقر والباشق ونحوه طاهر. نعم، والصحيح أن روث ما لا يؤكل لحمه نجس، وإنما جاء الشارع بما يؤكل لحمه، ودليل ذلك ما جاء عند البخاري بحديث عبد الله بن مسعود لما قال لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بحجرين وروثة لحمار فألقاها صلى الله عليه وسلم قال إنها ركس. نعم، واختلفوا في الماء المستعمل في رفع الحدث، فقال أبو حنيفة في إحدى الروايتين عنه في رفع الحدث، أما الماء المستعمل في غير رفع الحدث يعني لو كان يجدد به طهارة، حتى عند من يقول كالحنابلة الذين يقولون بأنه إذا كان الماء مستعمل لرفع طهارة فإنه لا يرفع الحدث، يقولون إذا كان يستعمل لتجديد طهارة وليس لرفع الحدث فإنه يجوز، لكن إذا كان يستعمل الماء هذا لرفع الحدث فإنه لا يجوز استعمال. فقال واختلفوا في الماء المستعمل في رفع الحدث، فقال أبو حنيفة في إحدى الروايتين عنه هو نجس نجاسة صريحة، الماء المستعمل في رفع الحدث، فقال أبو حنيفة في إحدى الروايتين عنه هو نجس نجاسة صريحة، إلا أنه يقول على هذه الرواية إن ما يترشش منه على الثوب ويتعلق بالمنديل عند التنشف من بلله طاهر، وإنما يحكم بنجاسته عند استقراره منفصلا إلى الأرض أو إلى الإناء. سبحان الله، وما علة النجاسة؟ نقول يعني قد يقال انه ما يستعمل في رفع حدث يعني ها صار ماء مستعمل، مع انه ايضا لا وجه له، لكن كونه نجسا كيف يكون نجسا؟ هو منفصل عن طاهر، وجسد المؤمن طاهر، سبحان الله، ان المؤمن لا ينجس. وعنه رواية ثانية انه نجس النجاسة المخففة مثل بول ما يؤكل لحمه، فلا يمنع جواز الصلاة ما لم يبلغ ربع الثوب، يعني لو أصاب الثوب خفيف ما لم يتجاوز ربع الثوب، إذا تجاوز الربع فهو طاهر. وعنه رواية ثالثة أنه طاهر غير مطهر، وقال مالك والشافعي وأحمد هو طاهر، وزاد مالك فقال مطهر، وعن أحمد رحمه الله تعالى نحوه. طبعا عن مالك والشافعي وأحمد هو طاهر، إذا لا يرفع الحدث لأنه لم يقل طاهر، لأنهم يقسمون الماء ثلاثة أقسام، فقول الطاهر يعني أنه طاهر في نفسه، لو وقع على الثوب فلا ينجسه لا شيء، لكنه لا يرفع الحدث. سبحان الله، هذا يدلك قولا فينبغي أن ينظر فيه أم لا، من أمثال أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد الذين ملأوا الدنيا علما، لكن ينبغي أن يعرض كلام كل أحد على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما وافق الكتاب والسنة أخذ، وما خالف الكتاب والسنة فإنه يطرح مهما كان الكبير. نحقق أن تكون هذا أو هذا راجع وهذا موجود، نقول إنما نقول نحن كلام أهل العلم، يعني ما قاله العلماء، وأكيد أن بعد مالك والشافعي في العلم بالفقه مثله، ليس بعد أحمد فيما أعلم في الأمة أفقه منه، لا شيخ الإسلام ولا غير شيخ الإسلام ولا هذا، هذا كلام شيخ الإسلام نفسه، ليس بعد أحمد كلام، يعني شيخ الإسلام أقصد في جلالة قدر أحمد والنظر في كلام أحمد وتقدير أحمد، ليس في الأمة بعد أحمد مثله، ليس في الأمة بعد أحمد مثله فيما أعلم. في أحد يعلم بعد الإمام أحمد رحمه الله تعالى في أحد في كقدر أحمد في الفقه؟ ليس كقدر أحمد في الفقه، ومع ذلك تنظر الأمة في كلام أحمد، تنظر في كلام أحمد يوافق الدليل أم لا يوافق الدليل. وأجمعوا على جواز وضوء الرجل بفضل وضوء المرأة وإن خلت بالماء إلا في إحدى روايتين عن أحمد، فإنه منع من ذلك واحتج له بحديث لم يروى في هذا الكتاب، وعنه رواية أخرى أنه قال أكرهه. والصواب أن الإنسان توضأ بفضل وضوء المرأة، يعني بما فضل من مائها بعد اغترافها منه، هذا فضل وضوء، مش الماء المستعمل من المرأة، لا فضل وضوء المرأة يعني ما بقي من المرأة بعد استعمالها ذلك في الطهارة. وأنه لا فرق بين المرأة وبين الرجل، بين المرأة إذا خلت والمرأة إذا لم تخل، كل هذا لا دليل عليه، وما ورد في ذلك من حديث فهو ضعيف. وأجمعوا على أن الجنب والحائض، لكن انتبهوا يا أخوان، الذي يعلم قطعا أنه لم يقل أحد من أهل العلم من هؤلاء قولا إلا وعنده فيه دليل، كون هذا الدليل يكون راجحنا أو مرجح في مسألة أخرى. يعني مرة معك كلام الإمام مالك في طهارة سؤر الكلب، لكنه لم يقل هذا عبثا، وإنما قال ذلك بالدليل، وتأول حديث سبعا على التعبد وليس على النجاسة. لا شك ولا خلاف أن هؤلاء العلماء ما قالوا شيئا إلا بدليل، طارة يكون من كتاب، يكون من سنة، يكون من اجتهاد على قياس، يكون من قول الصحابي، يكون من قاعدة، يكون من كذا، لكن المهم أنهم لا يتكلمون في الدين بغير دليل، لا يتكلمون في الدين بغير دليل. ولهذا كان يخبرنا شيخنا الأطرم، يقول بعض الناس كان يأتي مثلا الشيخ محمد بن إبراهيم ويقول هذه أقوال الرجال وتعارض الدليل وكذا، وإذا خالف الرجل الدليل فيقول، وهؤلاء كانوا يتكلمون بغير دليل، كانوا يأتون من كيسهم، يعني كانوا يتكلمون من كيسهم، يعني هذا هذه أقوال الرجال مجرد عن الدليل. الرجال هؤلاء إنما كانوا يقولون الدليل، هل الدليل هذا الذي استدلوا به هو الدليل الراجح في المسألة أو لا، دي مسألة أخرى. ما في أحد يضع قلمه إلا بالدليل. وأجمعوا على أن الجنوب والحائض والمشرك إذا غمس كل واحد منهم يده في إناء فيه ماء قليل فإن الماء باق على طهارته. الجنوب حائض المشرك، هذا دليل على أن المؤمن لا ينجس، المؤمن لا ينجس. وعليه فما علة اجتناب الماء المستعمل وأنه لا يرفع الحدث؟ هم قالوا طاهر، هم قالوا لا يرفع الحدث، وفرقوا بين المستعمل في رفع الحدث وبين المستعمل لتجديد الوضوء في طهارة مستحبة. ما الفرق؟ وما علاقة استعمال هذا بكونه يسلبه طهوريته، بمعنى يعني أنه لا يرفع الحدث؟ ما علاقة هذا بذاك؟ إذا كان الماء ماء باقيا على أصل خلقته، وأنه لم يخالط نجسا، بل لو خالط النجس فإنه أيضا لا يجتنب إلا إذا غلب على لونه أو طعمه أو ريحه، على ما يجتنب وعلى ما لا يرفع الحدث؟ إذا خالط العشب، إذا خالط الشجر، إذا خالط كذا على شك عنه يرفع، الإنسان بدل الإنسان لا يرفع، لماذا؟ وما الفرق بين طهارة المستحبة؟ هل الحدث حسي؟ عشان نقول إذا استعمل في رفع الحدث فإنه لا يستعمل بعد ذلك في رفع الحدث، هل هو الحدث حسي؟ تأثر البدن بشيء منه؟ تأثر الماء بشيء من البدن فيه؟ أبدا. فعلامة، فالمشرك هذا دليل على أن المشرك فيما يتعلق ببدنه فإنه طاهر، أما نجاسته فيما يتعلق باعتقاده وقلبه لكن بدنه طاهر. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ربط ثمامة في المسجد ولم يأمر بغسل المكان الذي كان فيه، واختلفوا في البئر تخرج منها فأرة ميتة وقد كان توضأ منها متوضئ، فقال أبو حنيفة إن كانت متفسخة يعني تفسخت عاد صلاته صلاة ثلاثة أيام، يعني لو توضأ مثلا بها وصلى صلوات متعددة فيقول أعاد صلاته صلاة ثلاثة أيام، وإن لم تكن متفسخة أعاد صلاة يوم وليلة. قال الشافعي واحد سبحان الله طبعا مأثور ذلك لكن يبنونه على قواعد وأقيسة. وقال الشافعي وأحمد إن كان الماء يسيرا أعاد من الصلاة ما يغلب على ظنه أن يتوضأ منها بعد وقوعها، وإن كان كثيرا ولم يتغير لم يعد، وإن تغير أعاد من وقت التغير، لأن طبعا المذهب يرى حديث القلتين كثير حد القليل إيه ما دون القلتين. ومذهب مالك أنه إن كان الماء معينا ولم تتغير أوصاف فهو طارئ ولا إعادة على المسلمين. كان مواجن وأشباهية فله روايتان إحداهما راعى فيها التغير كالمعين والأخرى لم يراع فيها التغير. وأطلق ابن القاسم من أصحابه القول بالنجاسة، وقال أصحاب مالك كعبد الوهاب وغيره إن هذا من ابن القاسم على سبيل التوسع في العبادة بدليل أن الصلاة إنما تعاد عنده في الوقت ولو كان نجسا حقيقة لعاد في الوقت وبعده. الصواب من هذا وقعت فأرة أو لم تقع، وقعت نجاسة أو لم تقع، فإن المعول على ماذا يا إخواني؟ على التغير. فإن وقعت فأرة وقعت نجاسة في الماء ولم تتغير أوصافه فإنه لا ينجس، لقوله صلى الله عليه وسلم إن الماء لا ينجس. هذه قاعدة كلية في زيادة إلى ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه، هذه الزيادة كانت ضعيفة إلا أن العمل عليها. نقف عند باب السواك، هذا مهم للاطلاع على مثل هذه الكتب حتى تعرف كلام أهل العلم واختلاف الأئمة الأربعة في مثل هذه المسائل. نعم مال فايه أما يقول اتفقوا إلا أبا حنيفة في رواية أو كذا، هذا اتفاق وليس خلاف. إيه هو نفسه يقول اتفقوا إلا، يعني بدل ما يقول أبو حنيفة يقول ومالك يقول والشافعي يحكي كل قول وهو يشبه القول الآخر فيقول اتفقوا إلا، بدل ما يحكي هذا أحمد كلام أحمد ثم منصوص كلام أحمد ومنصوص كلام الشافعي هو منصوص كلام مالك فيطول بذلك الكتاب، لكن يقول اتفقوا إلا خلاص. مثل يقول أجمعوا إلا مثلا قول عن زفر مثلا، يبقى أجمعوا يجيب كلام كل العلماء؟ لا أجمعوا يا خاص هذا يغنيك عن كثرة كلامهم. نعم بين أجمعوا واتفقوا ما في إشكال بالنسبة للإجماع إذا لم يكن مخالف، لكن اتفقوا يقول اتفقوا غالبا هيذكر يقول إلا أبا حنيفة إلا رواية عن أحمد إلا كذا إلا كذا، لكن في باب آخر الإجماع هو اتفاق أو هو كذا، طبعا الإجماع معروف اتفاق علماء العصر، اتفقوا هل هو له حكم الإجماع أم لا؟ في تفصيل قال العلماء إن صدر من عالم بأحوال الأمة فإنه يكون إجماعا، إن كان من عالم كأحمد وغيره من علماء الأمة إذا قال اتفقوا وهو عالم بخلاف أهل العلم بالعلماء واختلافهم فهو حكم الإجماع، أما إن كان من غيرهم فليس له حكم الإيه؟ الإجماع. ويكون العالم إذا قال المعتبر إذا قال اتفقوا أو لا أعلم خلافا أو إلى آخره اتفقوا قولوا اتفقوا يعني يكون هذا من باب التحرس، يعني قد يكون هناك خلاف لا يعلمه،